النساء صلوات.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا مع زواركم فنفوز والله فوزا عظيما. إمام الهدى، إمام الهدى، صبط النبوة، والد الأئمة، رب النايه، مولى له الأمر، إمام أبوه المرتضى علم الهدى، وصي رسول الله، يا والصن والصهر، له القبة النوراء بالطف لم تزل تطوف بها طوعا ملائكة غراء، وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر حبيب ثلاث ما حبيب نوالها، ولي فمن زيد هناك ومن عمرو، له تربة فيها الشفاء وقبة، اللهم ارزقنا الوصول. له تربة فيها الشفاء وقبة، يجاب بها الداعي إذا مسه ضراء وذريتايا ذرية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشرون أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء وفي كل عضو من أنامله بايا بايا حروم ووالده ساقي على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات لها مايا لها مايا يا حسين كلنا نعتني لك كربلا نزور وبس ما نوصلكم وننظر ذيك لقبور ندخل الحاير بالحنين ولطم الصدور ونحوم مثل الجلاب لو فارق حمية يلا صوت واحد وبكى الفريضة تروح للحاير الشيعة وبكى الفريضة تروح للحاير الشيعة ومن مشهدك تطلع وتقصد للشريعة تزور القمر لزهار ابو جفوف القط شيال رايتكم وسور الهاشمية تربات تربات يا ابو السجاد ليك العين تربى وعلى حبك صغار كبار تربى تربى الى القبة منيرة ولك تربى بيها الشفا من كل أذية اي والله بيها الشفا من كايا من كال اذي
ان الله وان اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا وإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن زيارة الحسين بن علي عليهما السلام من أفضل ما يكون من الأعمال. طيبوا مجالسكم وصدوركم وأفواهكم بطيب الصلاة على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا متصلا حول سلسلة الإشكالات المثارة حول مضامين نصوص زيارة الإمام الحسين عليه السلام، وتعرضنا من خلال المجلسين السابقين إلى ثلاثة من الإشكالات وأجبنا عنها. الإشكالية الرابعة التي تثار حول مضامين نصوص زيارة الإمام الحسين عليه السلام أنها تتصادم مع عقيدة الشيعة بعدم التجسيم، فإن واحدة من معتقدات الشيعة البارزة أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الجسمية، فلا جسم له ولا مكان له ولا زمان. ولكن عندما نقرأ الروايات التي تتحدث عن زيارة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه نجد في مضامين هذه الروايات ما يتنافى مع هذا الاعتقاد. فمثلا هناك طائفة من الروايات تصرح بأن زيارة الإمام الحسين عليه السلام زيارة لله في عرشه. ورد في الرواية عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: ما لمن زار الحسين بن علي عليه السلام؟ فقال: من زار الحسين بن علي كان كمن زار الله في عرشه. وورد في الرواية عن بشير الدهان قال: قال الإمام الصادق عليه السلام: يا بشير، أبلغ وأسمع من يحتمل قلبه أن من زار الحسين بن علي كان كمن زار الله في عرشه. من زار الحسين بن علي يوم عرفة كان كمن زار الله في عرشه. أيضا في الرواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال: من زار قبر أبي عبد الله بشط الفرات كان كمن زار الله فوق عرشه. هذه الطائفة من الروايات صريحة في أن زيارة الإمام الحسين عليه السلام زيارة لله، ولو كانت بهذا المقدار ما كانت هنالك إشكالية، وإنما الروايات تصرح بأن من زاره كان كمن زار الله في عرشه، يعني ذلك أن لله تعالى تواجدا في منطقة معينة يعبر عنها بالعرش، فمن زار الحسين في قبره كان كمن زار الله في منطقة العرش، وهذا معناه التجسيم، يعني أن الله متواجد في منطقة معينة يعبر عنها بالعرش، فمن زار الحسين في قبره كان كمن زار الله هناك، وهذا يتنافى مع عقيدة التجسيم التي تطرحها مدرسة أهل البيت. عندما تطرح هذه الإشكالية ويتردد البعض في قبول هذه الروايات لأنه لم يستوعب المعنى المقصود منها، ما هو الجواب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك يتوقف على فهم مقدمتين. تفضلوا سيدنا. أما المقدمة الأولى فهي بيان المقصود من معنى الزيارة، عندما تقول الروايات الشريفة من زار الحسين فكأنما زار الله، الزيارة ما هي؟ الزيارة بحسب الفهم العرفي هي طلب القرب المكاني مع تحقق رضا المزور وإدخال السرور عليه. شنو معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الزيارة بحسب ما لها من المفهوم العرفي تتقوم بعنصرين. العنصر الأول هو طلب القرب المكاني، القرب قربان، قرب مكاني مادي، وقرب آخر معنوي غير مادي، كقوله تبارك وتعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. من الواضح أن قرب الله ليس قربا ماديا من الإنسان، وإنما هو قرب معنوي. إذن هنالك قرب معنوي قرب مادي. الزيارة تتقوم بطلب القرب المادي. أنت متى يقال لك بأنك زرت فلانا؟ وإذا ذهبت إليه في بيته، إذا ذهبت إليه في محل عمله، إذا ذهبت إليه في محل سكناه. وأما مع عدم تحقق القرب المكاني لا يقال لما صدر عنك بأنه زيارة. زيارة متقومة عرفاً بطلب القرب المكاني، هذا عنصر. العنصر الثاني هو تحقق رضا المزور. شلون تحقق رضا المزور؟ تحقق رضا المزور معناه أن القرب المكاني من شخص ليس يحقق عنوان الزيارة دائما. يعني أنت تارة تروح إلى شخص يرحب بمجيئك إليه وأنت تذهب إليه بغرض الزيارة، وتارة أخرى أنت تذهب إليه ويتحقق القرب المكاني ولكن تذهب إليه متهجما عليه، مثلا في صورة تهجم الذاهب إلى من ذهب إليه، هل يقال بأنه زاره؟ لا يقال بأنه زاره عرفا. إذن الزيارة عرفا ليست متقومة فقط بالقرب المكاني، وإنما تتقوم بالقصد. شلون تتقوم بالقصد؟ خل أوضح لك هذه الفكرة بشكل أكبر. شوف، نحن عندنا الأفعال الصادرة من الإنسان على قسمين. هناك عندنا أفعال قصدية، يعني ما تتحقق إلا بقصدها، وهناك عندنا أفعال قهرية تتحقق قصد الإنسان أم لم يقصد. الآن لما تجي إلى السجود، السجود العلماء يعبرون عنه بأنه من العبادات الذاتية. شنو معنى من العبادات الذاتية؟ يعني أنت الآن لو تدخل على مثلا إنسان صاحب منصب دنيوي وتسجد له، لما تسجد بين يديه هذا الفعل حرام أو مو حرام؟ باتفاق فقهاء المسلمين أنه حرام. أنت تجي تقول والله أنا ما قصدت عبادته حتى يكون هذا الفعل حراما، يقول لك هذا مو فعل قصدي، هذا فعل ماذا؟ قهري. بمجرد أن تنحني بهيئة الساجد فإنما صدر منك يعبر عنه بأنه سجود، والسجود لغير الله محرم، قصدت عبادته أم لم تقصد عبادته. هالنوع من الأفعال أفعال قهرية، لذلك السجود يعبر عنا عبادة ذاتية، يعني لا ينفك عنها عنوان العبادة، قصدت العبادة أم لم تقصد. هذا واحد. قسم الآخر من الأفعال أفعال قصدية التي لا تتحقق إلا مع القاصد. الآن لو واحد قام ركع وسجد من غير قصد الصلاة تتحقق الصلاة؟ كلا. لو واحد أمسك عن الطعام طوال اليوم يتحقق منه الصيام مع عدم القصد؟ كلا. إذن هذا النوع من الأفعال أفعال قصدية. الزيارة أيضا من الأفعال القصدية، فما لم يتحقق القصد عند الزائر لا يمكن أن يتحقق ماذا؟ عنوان الزيارة. إذن الزيارة متقومة بعنصرين، العنصر الأول هو طلب القرب المكاني، والعنصر الثاني هو ماذا؟ قصد الزائر زيارة المزور وإدخال السرور عليه وتحقيق رضاه، هذان عنصران. انتهينا من المقدمة الأولى واتضح لنا ما هو المقصود من الزيارة. إذن من زار الحسين عند قبره يعني من طلب القرب المكاني من مرقد سيد الشهداء، وماذا؟ وكان عنده قصد زيارته وطلب رضاه صلوات الله وسلامه عليه. اجعل هذا بيدك لأننا نحتاج إليه في فهم الرواية. المقدمة الثانية التي يتوقف عليها فهم هذه الطائفة من الروايات، ما هو المقصود من العرش؟ من زار الحسين عند قبره فكأنما زار الله في عرشه. العرش، وهذا لا بد أن يكون على ذكر منك بشكل دائم، سيما عندما تقرأ القرآن الكريم. العرش يطلق على عدة معان ومجمل معانيه أربعة. المعنى الأول من معاني العرش الملك. أنت عندما تقرأ القرآن الكريم، القرآن الكريم في أكثر من آية من آياته يصف الله سبحانه وتعالى بأنه رب العرش العظيم. لا إله إلا هو رب العرش العظيم. رب العرش العظيم، مراد من العرش العظيم ماذا؟ في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال العرش العظيم ملكه سبحانه وتعالى. المعنى الأول من معاني كلمة العرش الملك. لما يقول فلان له عرش عظيم يعني له ملك عظيم. صفة الملك، صفة السلطنة، صفة الولاية، لما تكون عند الإنسان بشكل ظاهر وبشكل قوي يعبر عن الإنسان حينئذ بأنه صاحب عرش، والمراد من العرش صفة الملك عند الإنسان، هذا معنى. المعنى الثاني من معاني كلمة العرش العلم، كما يعبر عن الملك بأنه عرش، يعبر عن العلم أيضا بأنه ماذا؟ عرش. أنت تقرأ في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. شنو معنى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية؟ احنا ما نقول كما يقول غيرنا بأن الله تعالى يحمل يوم القيامة على عرش ويمر به على الخلائق. العرش هنا ليس بمعنى الكرسي أو بمعنى الوعاء، وإنما العرش هنا بمعنى العلم، كما ورد في الرواية عن مولانا الصادق عليه السلام. قول الإمام الصادق عليه السلام: حملة العرش والعرش العلم ثمانية، أربعة منا وأربعة ممن شاء الله. هذه أربعة ممن شاء الله وأربعة منا، يوضحها علي بن إبراهيم القمي رضوان الله تعالى عليه في تفسيره، يقول: يحمل عرش الله وهو العلم يوم القيامة ثمانية، أربعة من الأولين وهم إبراهيم وموسى ونوح وعيسى، وأربعة من الآخرين وهم محمد وعلي والحسن والحسين. هؤلاء يوم القيامة هم حملة العلم الإلهي، وكل من كان عنده علم يرجع علمه إلى هؤلاء، وذول يوم القيامة يكون لهم مناصب عالية لما يحملونه من العلم. إذن المعنى الثاني من معاني العرش ماذا؟ العلم. المعنى الثالث من معاني كلمة العرش العالم. يقول شيخنا الصدوق قدس الله نفسه في كتابه الاعتقادات، وهذا كتاب نفيس إخواني، اعتقادات الإمامية، هو يلخص فيه معتقدات الشيعة من خلال روايات أهل البيت عليهم السلام. يقول في كتابه الاعتقادات: واعتقادنا أن العرش جملة الخلق. شنو معنى أن العرش جملة الخلق؟ يعني أن العرش هو العالم، كل العالم، كل المخلوقات جملة الخلق يعبر عنها العرش. وهذا أيضا تقرأ في القرآن: الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، هنا العرش ليس بمعنى العرش في آية العرش العظيم، وليس بمعنى العرش في آية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وإنما العرش هنا بمعنى العالم. الرحمن على العرش استوى. استوى يعني ماذا؟ مو مثل ما يقول غيرنا استوى يعني جلس، الله عند عرش ويستوي عليه، يجلس ويتصدى للقضايا. لا، هو غني عن خلقه سبحانه وتعالى. ولما تقول الله يحتاج إلى عرش يجلس عليه، خليته محتاج لمخلوق من مخلوقاته. وهذا فيه إنقاص لقدر الله سبحانه وتعالى وتصوير الواجب ممكنا كيفما كان. الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، يعني جلس على العراق، وإنما استوى بمعنى استولى، قد استوى بشر على العراق يعني استولى عليها، كذلك الرحمن على العرش استوى، يعني ماذا؟ استولى على العرش، استولى على العرش، العرش هو ماذا؟ هو العالم، يعني أن كل مخلوق من مخلوقاته فهو تحت استيلائه وتصرفه يتصرف فيه كما يشاء. احنا ما نقول مثل ما يقول اليهود يد الله مغلولة، بل يداه ماذا؟ مبسوطتان، فكل خلقه تحت تصرفه سبحانه وتعالى. هذا معنى ثالث. المعنى الرابع من معاني كلمة العرش أن العرش منطقة مقدسة في السماء، وهذا ما يطرحه شيخنا المفيد عليه الرحمة في تصحيح الاعتقادات. شلون منطقة مقدسة في السماء؟ شوف التفت لي، مثل ما أنت عندك في الأرض مناطق مقدسة، هناك أيضا في السماء توجد أيضا مناطق مقدسة، وهذه المناطق المقدسة في السماء ثلاث مناطق. المنطقة الأولى هي العرش، المنطقة الثانية هي الضراح، المنطقة الثالثة هي البيت المعمور. بيت المعمور والعرش والضراح هذه كلها مناطق مقدسة في السماء. الضراح أين يقع؟ الضراح يقع في البيت في السماء الرابعة، وقد أمر الله تعالى الملائكة بالحج إليه كما أمر البشر بالحج إلى ماذا؟ إلى الكعبة المشرفة. فوق الضراح يقع البيت المعمور، فوق البيت المعمور في السماء السابعة يقع ماذا؟ يقع العرش. العرش، البيت المعمور، الضراح، مناطق مقدسة. والعجيب في الأمر أن هذه المناطق المقدسة بينها وبين الكعبة المشرفة يوجد خط مستقيم. في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: لو ألقي حجر من على العرش لوقع على البيت المعمور، ولو ألقي حجر من البيت المعمور لوقع على ظهر البيت الحرام. خط مستقيم من البيت الحرام إلى الضراح إلى البيت المعمور إلى ماذا؟ إلى عرش الله سبحانه وتعالى. زين، هذه المنطقة المقدسة في السماء ما الذي يميزها ليعبر عنها بالعرش؟ يميزها أن الله تعالى أضافها إلى نفسه كما أضاف الكعبة المشرفة إلى نفسه. دمو تقرأ في القرآن الكريم: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر ماذا؟ بيتي. أضافه إلى نفسه واعتبره بيتا له، لذلك أنت تعبر عن الكعبة بأنها بيت الله. العرش أيضا هو هكذا. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الله تعالى لم يتخذ عرشا لنفسه يستوطنه، تعالى عن ذلك، وإنما أضافه لنفسه تكرمة له وإعظاما، كما خلق بيتا في الأرض وأضافه إلى نفسه إكراما له وإعظاما وأمر الخلق بحجه. يقول الإمام الصادق مثل ما خلق الله الكعبة في الأرض واعتبرها بيتا له، في المقابل لها خلق منطقة في السماء اسمها العرش وأضافها ماذا؟ إلى نفسه واعتبرها عرشا له. إذن مثل ما أن الكعبة بيت الله والله لا يستوطنها ولا علاقة له بها من هذه الناحية، أيضا هنالك عرش اسمه عرش الله، ولكن الله تعالى ماذا؟ لا يجلس عليه وإنما أضافه لنفسه، فعبر عنه بأنه عرش الله إكراما له وإعظاما، كما قال الكعبة بيت الله إكراما لها وإعظاما. إذن العرش لمن العرش معناه الرابع منطقة مقدسة في السماء. زين، النقطة المهمة التي ينبغي أن نلتفت إليها هنا أن العرش لا يطلق كما اتضح عندنا، لا يطلق على معنى واحد فقط، وإنما له معان متعددة ويحدد في كل مورد من خلال القرائن. يعلم أن العرش هنا إما بمعنى الملك، إما بمعنى المملوك وهو العالم، إما بمعنى العلم، إما بمعنى المنطقة المقدسة في السماء. لذلك ورد في الرواية عن المفضل بن عمر رضوان الله تعالى عليه قال سألت الإمام الصادق عليه السلام عن العرش والكرسي، فقال العرش على وجه هو جملة الخلق. هذا اللي قال الشيخ الصدوق، العرش على وجه هو جملة الخلق والكرسي وعاؤه، والعرش على وجه آخر هو العلم الذي أطلع الله عليه حججه ورسله وأنبياءه، والكرسي هو العلم الذي لم يطلع عليه حججه ورسله وأنبياءه. إذن العرش تارة يطلق بهذا المعنى تارة بهذا المعنى، الكرسي أيضا تارة يطلق بمعنى وتارة يطلق بمعنى آخر. إذا فهمنا ذلك نجي نقول الروايات التي تقول من زار الحسين عند قبره فكأنما زار الله ماذا في عرشه، المراد من العرش فيها هو المنطقة المقدسة في السماء. هذا خلي المعنى بذهنك. بعد الفراغ من هاتين المقدمتين يتضح لنا المعنى جيدا. الروايات عندما تقول من زار الحسين عند قبره فكأنما زار الله في عرشه، الزيارة هي ماذا؟ الزيارة هي طلب القرب المكاني من المزور، فزيارة الحسين هي طلب القرب المكاني من قبر الحسين. هذه الزيارة التي هي طلب القرب المكاني من الحسين هي بنفسها ماذا؟ طلب قرب ممن؟ من الله. من زار الحسين فكأنما ماذا؟ زار الله، يعني بمقدار ما تتقرب إلى الحسين تتقرب لمن؟ تتقرب لله. الفرق أن قربك من الحسين قرب مكاني، ولكن قربك من الله قرب معنوي غير مادي. زين، من زار الحسين عند قبره فكأنما زار الله في عرشه. مو قلنا أن الله اتخذ منطقة معينة في السماء واعتبر أضافها إلى نفسه إكراما له وإعظاما. إذن هذه المنطقة منطقة قريبة من الله قربا ماذا؟ معنويا، لأنه أضافها إلى نفسه. مثل ما الكعبة قريبة من الله قربا معنويا لأنه أضافها إلى نفسه، أيضا العرش منطقة قريبة من الله قربا معنويا لأنه أضافها إلى نفسه. وهذه المنطقة أقرب مناطق القرب المعنوي إلى الله سبحانه وتعالى. زيارة الرواية شو تريد تقول؟ تريد تقول من تقرب من الحسين فقد تقرب إلى الله قربا معنويا من خلال أعظم مناطق القرب المعنوي، وهي ماذا؟ وهي العرش. هذا اللي تريد تقول الزيارة. فلا يلزم من الرواية، فلا يلزم من ذلك تجسيم ولا تحديد لله. إذن من زار الحسين عند قبره فكأنما زار الله في عرشه. العرش بما هو أعظم منطقة من مناطق القرب المعنوي، تريد الروايات تبين فضل زائر الحسين وشلون الدرجات التي يترقاها في قربه المعنوي. تقول من زاره كأنما زار الله في عرشه، يعني وصل إلى أقصى درجات القرب المعنوي. هذا ما تريد أن تقوله روايات أهل البيت. إذن هذه الإشكالية مندفعة أيضا ولا يصغى إليها. فمن زار الحسين كأنما زار الله تعالى في عرشه، وهنيئا للزائرين، هنيئا لزوار الحسين، ومن حظوا من الله بالغفران والبركات لا يخرجون من حرم سيد الشهداء إلا وقد نظر الله إليهم نظر الرحمة وغفر لهم ذنوبهم وقضى حوائجهم تحت قبة سيد الشهداء. زوار الحسين الذين اجتمعوا بالملايين في مثل هذا اليوم يضجون عند قبر أبي عبد الله، يشاركون الصديقة الحوراء زينب زيارتها لأخيها الحسين. اليوم الزيارة المفجعة للسيدة زينب عند الحسين. شلون صارت زيارة مفجعة؟ لأن تعرف هالزيارة زيارة نساء، زيارة نساء أرامل، وزيارة أيتام وأطفال. انت شايف لعلك يوم من الايام اذا طفل يتيم يوقف على قبر والده شلون يوقف مكسور الخاطر دموعه تسيل على وجنتيه؟ انت طفل واحد تشوفه واقف على قبر والده يبكي ما تتحمل. اذا زينب اليوم ما ادري كم طفل وطفلة شافت على القبور، يتيم يتيمة شافت على القبور هذا اليوم. اسمع انت الموقف المؤلم، الموقف المؤلم متى؟ تقول الروايات لما نزلنا النساء واجتمعنا على القبور، كل امرأة ذهبت إلى قبر حبيبها. رملة وين راحت؟ إلى قبر القاسم. ليلى إلى أين ذهبت؟ ذهبت إلى قبر علي الأكبر. زينب وين ذهبت؟ ذهبت إلى قبر حبيبها الحسين. سكينة عند قبر الحسين. زينب لما هي واقفة عند قبر الحسين وتنظر إلى النساء حوالي القبور والأطفال، شافت أكو طفلة صغيرة اعتزلت ناحية من النواحي وخطت لها خطا في الأرض وصارت تبكي، وضعت رأسها بين ركبتيها وصارت تبكي، ارتفع نحيبها. من هذه الطفلة؟ اجت إليها زينب وإذا هي حميدة بنت مسلم بن عقيل. بني على بكاؤك؟ قالت عم زينب سكينة ذهبت إلى قبر أبيها، سكينة ذهبت إلى قبر أبيها، كل طفلة ذهبت إلى قبر حبيبها، عم أين قبر والدي مسلم؟ عم أريد أن أذهب إلى قبر والدي، أجلس عند قبره، أقول له أبتا قم وانظر إلى رؤوسنا المكشوفة، أبتا قم وانظر إلى عمتي المضروبة، أبتا قم وانظر إلى أمي المسحوبة. ضمت زينب إلى صدرها، هدأت من روعها، وأقبلت زينب تجدد لقاءها وعهدها بأخيها أبي عبد الله الحسين. زينب جالسة على قبر الحسين وكأنها تسمع نداء من الحسين وعتاب من الحسين، لكن هالعتاب جدا عتاب مؤلم. شنو هالعتاب هذا؟ يقلها بالعيال وصيتك يا زينب يا زكية. خلينا نقرأ العتاب مع سيد الشهداء. بالعيال وصيتك يا زينب يا زكية، لكن يا زينب ليش ضيعت الوصية؟ شلون ضيعت الوصية أبو علي؟ بالأطفال رديتي وما فيهم رقية، بالأطفال رديتي وما فيهم رقية، بالله دي خبريني خبرها يا نجيب. اسمع اسمع، جاوبت زينب والدمع يجري من العين، ان كان تسألني يا خويا بنيتك وين؟ ظلت وحدها في بلاد الشام يا حسين، بوسط الخرابة ظلت الطفلة غريبة. الله، شنو هالجواب يا زينب؟ اسمع الحسين شي يقلها. قالها الخبر هذا وحق جدك الهادي أعظم من السهم المثلث في فؤاد. ليش أبو علي؟ طفلة وغريبة وتتركيها بين عاد، وشلون قلبك طاوعك؟ والله عجيب. شجاوب زينب؟ شلون تعتذر زينب للحسين؟ قالت ما هو بيدي يا نور العين يا حسين، ماتت الطفلة غصاب مني يا ضي العين، من عاينة راسك ودم يسيل صوب، ماتت راسك يشهد بهذه المصيبة. اسمع اسمع هالبيتين وأسألك الدعاء. ومن سمع راس حسين صاح اشهد يا مظلوم، ومن سمع راس حسين صاح اشهد يا مظلوم، من عاينتني بنتكم خضب بالدموع. ابو علي وشافت جبيني بالحجار يا حسين مهشوق، شهقت وماتت يا ولي الله وحبيب. بعد هالبيتين وخلنا نختم المجلس. ها وان كان عن زينب تسايل يا بالاطياء، في وينها من حال على الطفلة هالمصاع، عنها لا تسألني وعاين راسها شاء، بس دوبها بعدك من مصيبة المصيب. يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه؟ فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان. اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه المستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين. احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ زوار سيد الشهداء الحسين وأرجعهم إلى ديارهم وأوطانهم سالمين غانمين بحق محمد وآله الطاهرين. وإلى موت العلماء الأعلام وإلى موت الحاضرين والمؤسسين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، سيما إلى روح العلامة الخطيب السيد علي الميلاني رحمه الله تعالى، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.